قال المصنف رحمه الله: وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم، ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس. تقول، هذه زيادة في بعض النسخ، صمت يوم الخميس. ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر. تقول، اعتكفت أسبوعا. ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت. تقول، جلست حينا ووقتا. هذا فيه هذا الكلام يتضمن أقسام ظرف الزمان، أقسام ظرف الزمان. وظرف الزمان له تقسيمات متنوعة، هذا أحدها، أحد هذه التقسيمات، وهو أنه ينقسم من حيث إبهامه واختصاصه إلى قسمين، وقيل إلى ثلاثة أقسام. فهذه المسألة تنبه لها مسألة خلافية، اختلف في أسماء الزمان من حيث الإبهام والاختصاص، فذهب جماعة من النحاة وهم المحققون إلى أنها تنقسم إلى قسمين، أسماء الزمان أو ظروف الزمان تنقسم إلى قسمين، مبهم ومختص. والمعدود عدوه قسما من المختص، وهذا هو الصحيح. القول الثاني ما ذهب إليه المصنف وغيره، أن ظروف الزمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مختص ومعدود ومبهم، مختص ومعدود ومبهم. وسنذكر كلامه هاهنا، يقول: وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. المختص معناه ما دل على قدر، على وقت معين من الزمان، ما دل على وقت معين من الزمان، مثل كلمة اليوم والليلة، هذا له قدر، له مقدار من الزمان معين، هذا هو المختص. واختصاصه يكون إما بوصفه أو بإضافته أو بتعريفه بأل، إنا نخاف من ربنا، أو قبل ذلك صمت يوما طويلا، هذا مختص لأنه ورد موصوفا. صمت يوم الخميس، هذا مختص ورد ماذا؟ مضافا. صمت اليوم، هذا مختص لأنه ورد معرفا بأل. المختص إذن ما دل على وقت معين من الزمان. المعدود، قال: والمعدود، والمعدود هو ما دل على عدد، ما دل على عدد، على عدد معين. إذا كان دل على عدد معين من الزمان فإنه يدخل في ماذا؟ في القسم الأول وهو المختص، أن يكون مختصا، مثل الأسبوع يدل على عدد معين من الزمان، يدل على عدد معين من الزمان 7 أيام. الشهر كذلك يدل على عدد معين من الزمان، 30 شهرا أو 29، 30 يوما أو 29 يوما. قال والمبهم، والمبهم هو ما دل على وقت غير معين من الزمان، وقت غير معين من الزمان، هذا مبهم يسمى، مثل كلمة حين، مكثت حينا، جلست وقتا، هذا على ماذا يدل؟ على أنه ليس هناك مقدار من الزمان معين، فهو مبهم. إذن وضح لنا معنى المختص والمعدود والمبهم. قلنا هذا على تقسيم من المصنف ومن سار على دربه، يعني من سار المصنف على دربه ممن تقدم. وذكرنا أن الصحيح هو تقسيمه إلى قسمين، مختص ومبهم، والمعدود هو من المختص. قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، هذا علامة، علامة للمختص وليس تعريفا له، فتنبه، هذا علامة للمختص تعرف بها المختص. كيف تعرف المختص من المبهم؟ قد تفهم الفرق بينهما من خلال التعريف، تفهم، لكن زيادة للإيضاح تذكر هذه العلامة. فالمختص ما يقع جوابا لمتى، للسؤال بمتى، مثل يوم الخميس تقول صمت يوم الخميس، ضع هذا السؤال متى صمت، ستقول يوم الخميس، فما كان جوابا لمتى فهو مختص، فهو مختص، يعني من ظروف الزمان المختصة، من ظروف الزمان المختصة التي ليست بمبهمة. من يأتي بإعراب صمت يوم الخميس؟ هات أنت حظك الأول، يعني تفضل. نعم
صمت يوم، صمت يوم الخميس،
يعني كمان صائم كذا، تفضل.
طيب الله يذكرك. صمت يوم الخميس، صمت فعل وفاعل، صمت فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك، وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ويوم مفعول فيه، ويوم ظرف زمان مفعول على الظرف، مفعول زمان منصوب على من نصبه الفتحة الضمير على آخره، ويوم مضاف الخميس
الذي نمشي عليه يقال ظرف، وحدد الظرف هذا إما زمان أو مكان.
ظرف
الزمان منصوب على من نصبه، ويوم مضاف الخميسي مضاف إليه مجرور. طيب قال ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم، كالأسبوع والشهر، تقول اعتكفت أسبوعا، هذه أيضا علامة، علامة للمعدود يعرف بها، وهي أن يكون جوابا للسؤال بصيغة كم. فمثلا اعتكفت أسبوعا، اسأل كم اعتكفت، الجواب عن كم هو المعدود من ظروف الزمان هو المعدود. قال ونعني قبل ذلك اعتكفت أسبوعا. عندك يا عبد الباسط اعتكف فعل ماضي مبني على السكون مبني على السكون لماذا؟ نعم اتصاله والتاء فاعل وأسبوعا ظرف الزمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. طيب ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت. تقول جلست حينا ووقتا. طيب المبهم هنا من علاماته أنه لا يقع جوابا لا لمتى ولا لكم. لا يقع جوابا لا لمتى ولا لكم، وإنما يرد مبتدأ به من غير جواب عن استفهام. جلست حينا، هل يصح أن تقول يعني فيها متى جلست أو كم جلست؟ لأنك لو أجبت عنها أجبت عن متى، متى جلست، فتقول حينا لم يتبين ذلك. ولو قلت كم جلست فتقول حينا لم يتبين ذلك، لأنه مبهم ليس بمعروف كم الحين هذا، إنما يورد بصيغة الاستفهام كم إذا كان معروفا مقداره، أما هذا ما هو معروف. حينا كم الحين، ستضطر إلى أن تسأل عن الحين، فلا يناسب حينئذ أن يكون جوابا لا لمتى ولا لكم الاستفهاميتين. طيب هذه الفقرة الأولى. نذكر كلام المصنف أولا نكمل يعني كلامه، وإذا بقي هناك زوائد أو تتمات نذكرها. قال المصنف رحمه الله وأما أسماء المكان. الآن لما ذكر المصنف أقسام ظرف الزمن من حيث الإبهام والاختصاص، ناسب أن يذكر بعده أقسام ظرف المكان من حيث الإبهام والاختصاص. فقال وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. الأول المبهم كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها. والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد نحو سرت ميلا. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله نحو جلست مجلسا بكسر اللام متنبه جلست مجلس زيد. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد ولا قمت الطريق، ولكن تجره بفي. وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. هذه الفقرة ذكرها المصنف عقب التقسيم السابق لظرف الزمان. الآن سيذكر التقسيم ذاته مع ظرف المكان، وتنبه هنا إلى الفارق، الفارق بين ظروف الزمان وظروف المكان من حيث الإبهام والاختصاص. أن ظروف الزمان جميعها تكون منصوبة، تكون منصوبة سواء جاء مختصا أو مبهما أيا كان، يأتي منصوبا، يأتي منصوبا. أما أسماء أو ظروف المكان فإنها تأتي ماذا؟ لا ينصب منها كما ذكر المصنف، لا ينصب منها إلا ثلاثة أنواع، لا ينصب منها إلا ثلاثة أنواع. هذا على الكيف، لا ينصب منها إلا ثلاثة أنواع. هذه الأنواع هي التي ذكرها المصنف ها هنا. النوع الأول قال المبهم، والمبهم معناه أو تعريفه ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل كلمة أمام مثلا كأسماء الجهات الست. كلمة أمام اسم لما أمام وجهك، وإن بعدت المسافة إلى نهاية الدنيا، يعني كل ما امتد أمامك، كل ما أمامك إلى نهاية الدنيا يسمى أمام، يسمى أمام. هذا معنى الإبهام، ليس له حدود محصورة، ليس له حدود محصورة، أمام ليس له حدود محصورة. طيب، قال كأسماء الجهات الست، كأسماء الجهات الست. إذا ذكر المبهم ماذا يقابل المبهم؟ يقابله ماذا؟ المختص، وهو أي تعريف المختص ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة وحدود محصورة، مثل البيت، المسجد ونحو ذلك. وهنا سؤال، ما هو الذي ينصب على الظرفية، المبهم أم المختص أم هما معا؟ الجواب المبهم. تمام، المبهم الذي ليس له حدود محصورة هو الذي ينصب على الظرفية، يكون ظرفا أو يعرب ظرفا، يعرب ظرفا. قال كأسماء الجهات الست، سميت الجهات الست باعتبار الكائن في المكان، فإن الكائن الشيء الذي يكون موجودا في مكان ما تكون له جهات كم؟ ست. أنت جلست في هذا المجلس لك جهات ست، أمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت. هذا هو المقصود بتسمية الجهات الست. قال وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، وأمام وخلف. هذه كلها الجهات الست مبهمة. لو قلت يمين، ما عن يمينك إلى نهاية الدنيا، شمال، عن شمالك إلى نهاية الدنيا، أمام، خلف، فوق، تحت، إلى ما شاء الله، هذه تسمى مبهمة. ثم قال وما أشبهها، وما أشبه هذه الأسماء، أسماء الجهات الست، في ماذا شابهها؟ قالوا شابهها في شدة إبهامها واحتياجها إلى بيان معناها، في شدة إبهامها واحتياجها إلى بيان معناها، مثل كلمة ناحية وكلمة عند. هذه الكلمات هي مبهمة، ناحية مبهمة أم لا؟ مبهمة. عند مبهمة، تحتاج إلى بيان معناها، تحتاج إلى بيان معناها. تقول مثلا جلست ناحية زيد أو عند عمرو، فيها إبهام أم لا؟ فيها إبهام، واحتاجت إلى بيان المعنى من أي الجهات شابهتها في افتقارها إلى بيان معناها. قال والثاني أسماء المقادير. أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد، كالميل والفرسخ والبريد، نحو سرت ميلا. أسماء المقادير هذه اختلف فيها، هل هي من المبهم أم أنها من المختص، هل هي من المبهم أو هي من المختص؟ فذهب الجمهور إلى أنها من المبهم، ذهب الجمهور إلى أنها من المبهم. وصرح بعضهم وذهب آخرون إلى أنها من المختص، إلى أنها من المختص. لماذا؟ قالوا لأن لها مسافة معينة، الميل له مسافة معينة. وذهب بعض المحققين كابن هشام وغيره إلى أن أسماء المقادير فيها إبهام وفيها اختصاص، أما إبهامها فمن جهة أنه لا يختص ببقعة معينة، الإبهام الذي في الميل لا يختص ببقعة معينة، والاختصاص الذي فيها من جهة دلالتها على كمية أو على مسافة معينة، على مسافة معينة. وهذا القول جمع القولين السابقين. هذه أسماء المقادير، الاختصاص من جهة أنها تدل على مسافة معينة، تدل على مسافة معينة. انتبه معي الآن، كلمة الميل مثلا، الميل، الميل اختلف فيه فقيل 4000 خطوة، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر، وقد قدر بالأمتار بقياس المسافات الحالية بنحو 1400، لا نعم 1400 متر، 1400 متر، وهي مقاربة، مقاربة للخطوات هذه التي ذكرت بأنها 4000 خطوة. والفرسخ 3 أميال، يعني وأنت تحسب أن الميل 1400 متر، الفرسخ يكون 3 أميال، والبريد 4 فراسخ، 4 فراسخ، هذا البريد يسمى بريدا، وهذه المسافة التي كانوا يجعلون فيها، يجعلون فيها من يوصل الرسائل فسميت بريدا، مسافة إلى هذا الحد يوضع عند شخص الرسالة يبلغها إلى البريد الآخر بهذه المسافة، وهكذا كانوا يتخذون ذلك. الفرسخ كانوا إذا طال عليهم السفر عدوا بالفراسخ كما كان يفعل بعض المحدثين، تعب بالميل فعد بالفراسخ، يعني إذا طال السفر. طيب الآن عندنا هذه المقادير، مقادير المسافات، انتبه ليست المقادير مقادير كميات وإنما مسافات مكانية. طيب هذه المقادير اختلف فيها، فقيل هي مبهمة، مبهمة يعني ليست لها حدود محصورة، وقيل بل هي مختصة لها حدود محصورة تدل على مسافة معينة، والجمع بين القولين هو الصحيح. ماذا جمع بين القولين؟ بماذا؟ يقال فيها إبهام وفيها اختصاص. إبهامها من جهة ماذا؟ أنها لا تختص ببقعة معينة، هذه المسافة تسمى ميل، لا، أو هذا المكان يسمى فرسخ، لا، هذا من جهة الإبهام. من جهة الاختصاص أنها لا تدل على مسافة معينة. طيب قال بعد ذلك سرت ميلا، عند من؟ عبد الرحمن. سرت ميلا سار فعل الماضي. طيب عجل. طيب وميلا ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. أحسن. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، ما كان مشتقا من مصدر عامله، نحو جلست مجلس زيد. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. طيب هذا القسم الثالث من أقسام ظروف المكان التي تنصب على الظرفية، التي تنصب على الظرفية، أن يكون مشتقا من مصدر عامله. إذا أشكل على أحدكم اسأل كيف أعرف هذا، كيف أفهم هذا، أما أن تظلوا بدون سؤال أو إشكال هذا يدل على فهم طيب أو على غير. الله المستعان. فانتبهوا لهذا، يعني قد أمشي أنا في الكلام ولا يتبين لك المقصود، اسأل. مثلا كنت أتوقع أن تسألوني عن كيف نعرف المصدر في المفعول المطلق، لكن شعرت أنكم قد فهمتم هذا فتركت أنا كيف يعرف المصدر كذا. أهم شيء التصريف الثالث، ضرب يضرب ضرب، جلس يجلس جلوسا، خلاص فهم هذا سهل، وإلا بقي فيه أمور يعني تحتاج إلى بيان، وغالبها موجود في الصرف وليس في النحو، في الصرف تجد أكثرها يعني في تصريف المصدر، كيف تعرف كيف تميز في الصرف. لكن بما أنه هناك وأنتم بخير والحمد لله قلت إذن لا بأس. طيب إذا حصل إشكال في شيء ما فهم يسأل عنه، وإذا فهم فالحمد لله، هذا يدل على أن الدرس طيب. ما كان مشتقا، هذا القسم الثالث من أقسام ظروف المكان، ما كان مشتقا من مصدر عامله، هذا يسمى اسم مكان. اسم المكان واسم الزمان يأتي على وزن مفعل، يأتي على وزن مفعل، يأتي على وزن ماذا؟ مفعل، لا على وزن مفعل، لأنه سيختلف الحال هنا. لو قال هنا جلست مجلس زيد، ها ماذا يكون؟ ماذا يكون هنا؟ مجلس مفعول به، هذا هو من يوافق ومن يخالف؟ جلست مجلسا. جلست مجلسا. كلكم أجمعتم. سبحان الله، بهتهم يا علي، بهت القوم. ها؟ مفعول مطلق، يكون مفعولا مطلقا لأنه مصدر، مصدر مجلس يكون مصدرا، بخلاف مجلس هذا يدل على المكان أو الزمان، يدل على المكان أو الزمان. تقول مجلس زيد. اشتق هذا الاسم، اشتق هذا من مصدر عامله. أين العامل؟ جلست، ومصدره ما هو؟ الجلوس. اشتق من الجلوس مجلس للمكان، اشتق من الجلوس. نحن ذكرنا أن المصدر هو أصل المشتقات، يشتق منه الفعل ويشتق منه غير الفعل، مثلا كاسم الزمان، اسم المكان، اسم الفاعل، اسم المفعول، يشتق منه. طيب الآن اشتق ظرف الزمان، ظرف المكان، اسم المكان هنا اشتق من المصدر، مصدر العامل وهو جلس. ما هو مصدر العامل؟ الجلوس. نعيد، هنا يقول هذا من أقسام ظروف المكان، ما كان مشتقا من مصدر عامله، اشتق من مصدر عامل. قلنا يأتي اسم المكان على وزن ماذا؟ مفعل. يأتي على وزن مفعل كمجلس، مجلس زيد، يأتي على وزن مفعل. اشتق هذا اسم الزمان، اسم المكان هذا اشتق من مصدر عامله. أين العامل في مجلس زيد؟ جلس، جلست، هو الذي عمل في مجلس ايش؟ النصب. اشتق ليس من العامل جلس، وإنما اشتق من مصدر العامل جلس. ما هو مصدر العامل جلس؟ الجلوس الذي اشتقت منه الأسماء الأخرى والأفعال، اشتقت من فهو أصل. مفهوم هذا؟ اجعل المصدر هذا نقطة مركزية تفرعت منها، تفرع منها الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المكان، اسم الزمان، يعني صيغة مبالغة، فرع. اشتقت هذه كلها، أخذت من من؟ من المصدر. طيب الآن اسم المكان، هناك من أسماء المكان ما يشتق من مصدر العامل، مصدر العامل. ويشترط في اسم المكان أن يتحد في حروفه مع حروف العامل. شوف لاحظ، جلست مجلسا، لو قال جلست مذهبا، جلست مذهبا، ايش يكون هنا؟ جلست مذهب عمرو، يعني جلست مذهب عمرو يعني طريق عمرو، ايش يكون؟ هل يصح تقول جلست مذهب عمرو؟ لا يصح ذلك إلا شذوذا كما ذكر، إلا في حال الشذوذ، لأنه ينبغي أن تأتي بحرف الجر، جلست في مذهب عمرو، جلست في مذهب عمرو. إذن إذا اشتق من مصدر العامل اتحدت حروف اسم المكان مع حروف العامل، فهذا تقول عنه ماذا؟ ظرف، ظرف ماذا؟ ظرف مكان. مثلا جلست مجلس زيد، هذا ظرف مكان أم لا؟ كيف عرفت؟ تقول اشتق من مصدر العامل واتحدت حروفه مع حروف العامل، اتحدت حروفه مع حروف العامل. فلو اشتق من غير مصدر عامله مثلا جلست مذهب عمرو او زيد، هل يصح؟ يقال لا يصح هنا الا شذوذا، يكون هذا من الشاذ، والا فالواجب اذا اشتق من غير مصدر العامل فانه يؤتى بحرف الجر، يجر بفي، جلست في مذهب زيد او في مذهب عمرو، مفهوم هذا ان شاء الله؟ لا باس حتى في هذه مع شيء من الخلاف لكوني يعني كونه من، فلا باس أن يذكر هنا جلست مقعدا. إذن القسم الثالث من أقسام ظروف المكان ما كان مشتقا من مصدر عامله اتحدت حروفه مع حروف من عامله. طيب من يأتي الآن بإعراب جلست مجلس زيد؟ نعم نعم، جلست فعل وفعل. طيب مجلس ظرف مكان منصوب على الظرفية، عندما تقول ظرف مكان منصوب على الظرفية كأنك تكرر الكلام، تقول ظرف مكان منصوب على من نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مجلس مضاف وزيد مضاف إليه. طيب الآية وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. محمد طيب أن حرف توكيد ونصب، ونا اسمها، وكنا في الماضي ناقص أو ناسخ، ونا اسمها،
نقعد في المضارع مرفوع،
نقعد في المضارع مرفوع، نعم، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، منها جار ومجرور متعلق بالفعل، نقعد
مقاعد ظرف مكان،
مقاعد ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، للسمع
مقاعد مضاف للسمع جار ومجرور،
جار ومجرور. طيب بقي خبر كان وخبر أن، هات
كان مع خبرها خبر لأن،
كان مع اسمها وخبرها خبر أن،
والجملة الفعلية خبر،
الجملة الفعلية نقعد
خبر
لكنا لكان. طيب إذا نفرق بين مجلس ومجلس، لو قلت جلست مجلس زيد سيكون من باب المفعول المطلق. قال وما عدا هذه الثلاثة الأنواع، ما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت. إذن عندك ثلاثة أنواع: مبهم أسماء المقادير، ما كان مشتقا من مصدر عامله يعني اسم المكان الذي يعبر عنه في الصرف باسم المكان، في الصرف يعبر عن باسم المكان واسم الزمان كاسم الفاعل. ما عدا هذه الثلاثة الأنواع قال لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول مثلا جلست البيت، جلست البيت، ولا صليت المسجد، ولا قمت الطريق. إذن كيف نعمل إذا وجد من أسماء المكان ما ليس كذلك؟ مثلا البيت مكان، اسم مكان، اسم لمكان معين، كذلك المسجد اسم مكان، الطريق مكان. طيب ما هو العمل أو ما الحكم في هذا إذا جاء من ظروف المكان ظرف مكان مثل البيت والمسجد والطريق، وليس من الأقسام الثلاثة. قال ولكن تجره بفي، لا يجوز لك أن تنصبه، لا يجوز لك أن تنصبه، لا يجوز لك أن تنصبه على الظرفية، ولكن تجره بفي. فماذا تقول؟ جلست في البيت، صليت في المسجد، قمت في الطريق. مفهوم هذا؟ قال وقولهم، الضمير يعود على من؟ على العرب. وقولهم أي قول العرب دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض، بإسقاط الخافض. الخافض هنا من هو؟ حرف الجر. الخافض هو حرف الجر، لم يقل بإسقاط الجار، هذا بتعبير من؟ الخافض بتعريف الكوفيين، والجار بتعبير البصريين. طيب انتبه هنا، دخلت المسجد، أصلها دخلت في المسجد، هكذا دخلت في المسجد، دخلت في، لأن الدخول دخول في الشيء، ما دخلت إلى، الذهاب إلى. نحن الآن في مكان له معنى الظرفية، له معنى الظرفية، ظرف وعاء دخل فيه، تمام. سكنت البيت، السكون يكون في الشيء. سكنت البيت أصله إيش؟ سكنت في البيت ودخلت في المسجد، مفهوم هذا؟ وهنا ذكر أهل اللغة بأن نصب الظرف المختص ورد عن العرب مع ثلاثة أفعال. ينصب الظرف، انتبه، الظرف المختص المنصوب على بنزع الخافض، بنزع حرف الجر، هذا ورد في ثلاثة أفعال لا تزد عليها، لأنه ما سمع عن العرب إلا فيها، في هذه الثلاثة. ما هي؟ دخل وسكن ونزل. انتبهت الآن؟ يعني هذه الثلاثة الأفعال ينصب بعدها الظرف المختص. ما هو الظرف المختص؟ الذي يدل على حدود محصورة، مثلا البيت قلنا يدل على حدود محصورة، قلنا الأصل أنه ما ينصب على الظرفية، هو كذلك لا ينصب. طيب تقول دخلت المسجد، كيف انتصب المسجد وهو ظرف مختص؟ تقول هنا ليس نصبه على أنه ظرف مكان، ولكن نصبه على أنه منصوب بنزع الخافض، وأصله دخلت في المسجد وسكنت في البيت ونزل مثل نزلت صنعاء، أي نزلت في صنعاء. فينبغي الاقتصار على ما ورد عن العرب، على ما سمع عنهم، وعلى هذا فلا يقال صليت المسجد. لماذا؟ لم تسمع، مع أن الصلاة في المسجد، تكون في المسجد. ولا كذلك نمت الدار، النوم يكون أين؟ في الدار. طيب نمت الدار هل يصح؟ لماذا لم يصح؟ لأنه لم يسمع عن العرب، سمع عن العرب في الظرف المختص، انتبه، وليس في المنصوب بنزع الخافض. الشيء المنصوب بنزع الخافض قد يكون الخافض غير فيه، ليس الكلام عنه،
الخافض هنا المراد به في، بإسقاط الخافض، بنزع الخافض، أي بنزع في، حرف في. أما بالنسبة لما نزع منه الخافض وانتصب وهو ليس بفي، مثل مثلا الباء، حرف الباء، أو حرف من، أو حرف، أو غير ذلك من الحروف، مثل ماذا؟ مررت زيدا، تقول مثلا مررت زيدا، زيدا منصوب على نزع الخافض أم لا؟ أنت نزعت الحرف، حرف الجر، ما هو حرف الجر المنزوع؟ الباء، فنصبت ما بعده، فقيل منصوب على نزع الخافض. هذا ليس المراد عنه، ما نريد أن نتحدث عنه. ولا كذلك في قولهم تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. تمرون الديار أصلها تمرون بالديار، هنا الخافض من؟ الخافض من؟ الباء، وليس الكلام عنه. المنصوب بنزع الخافض هنا ما كان مقدرا فيه كلمة في، كان أصله موجود في، وهذا قلنا ورد في ثلاثة أفعال: دخل، سكن، نزل، في ثلاثة. لا تلتفت تقول هذا منصوب بنزع الخافض، أيضا في قوله تعالى واختار موسى قومه، أصلها واختار موسى من قومه، هنا الخافض نزع فانتصب الذي بعده، صار منصوبا على نزع الخافض، لكن لما كان حرف الجر من، ليس مقصودا هنا أن نقول هو من هذا القسم، إنما نحسب فيما نزع الخافض وكان الخافض هو حرف في. إذا ورد الخافض حرف في انتزع من الجملة، وهذا لا يكون إلا في ثلاثة أفعال، فهنا لا تقول عنه إنه إذن هو منصوب على الظرفية، لا، ولكن قل منصوب على نزع الخافض. واختلف في نصبه، في إعرابه، هذا الذي هو ظرف مثل المكان، المسجد هو ظرف مكان لكنه مختص، قلنا لا ينصب على الظرفية. اختلف فيه في قولهم دخلت المسجد وسكنت البيت ونزلت صنعاء مثلا، هذه قالوا هذه الأفعال الذي نصبت ما بعدها وهو ظرف مكان، المسجد ظرف مكان أم لا؟ ظرف من حيث المعنى، ظرف. البيت ظرف مكان أم لا؟ كذلك. قالوا اختلف فيه، هل نعربه على أنه ظرف مكان؟ قال بعضهم ذلك ظرف مكان، خلاص مشي. الثاني قال بعضهم لا، مفعول به منصوب، جعله مفعول به منصوب مباشر. آخرون قالوا لا، ما هو مفعول به، مشبه بالمفعول به. قوم آخرون قالوا لا، هذا يكون منصوب على نزع الخافض فقط، نقول في إعرابه منصوب على نزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، يعني بنزع حرف الجر، وهذا هو أوجهها، وهو الذي اختاره المصنف هنا، اختار المصنف هذا الأمر. مفهوم يا إخوان؟ اللهم بارك.
نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.